بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد أن ذكرنا أن التنافي في الورود إنما يكون بين الدليلين في مرحلة المجعول، وفي الحقيقة يكون بين فعليتهما لا بين مدلوليهما مع غض النظر عن فعليتهما، فلا بد من ذكر ضابطة الورود لكي نستطيع أن نميزه عن التخصص أولاً وعن الحكومة ثانيا. فنقول إن الضابطة في الورود هو أن يكون أحد الدليلين نافيا لموضوع الحكم في الدليل الآخر، أو يكون أحد الدليلين مثبتا لموضوع الحكم في الدليل الآخر. فإذا إما أن يكون نافيا وإما أن يكون مثبتا للموضوع في الدليل الآخر، ولا بد من الالتفات إلى أن هذا النفي والإثبات له خصوصيتان: الأولى أن يكون حقيقيا، نعم أن يكون حقيقيا لا تنزيليا، والخصوصية الثانية أن يكون بواسطة التعبد بالدليل الشرعي. هاتان خصوصيتان لهما الأهمية في تمييز الورود عن غيرهم، عن غير الورود. ولكي تتضح الضابطة بكل خصوصياتها نمثل بمثالين لكل من النفي والإثبات مع تسلط الضوء أو مع تسليط الضوء على الخصوصيتين. مثال ما إذا كان الدليل الوارد نافيا لموضوع دليل المورود، كما في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فإن ظاهر هذه الآية المباركة هو حرمة أكل مال الغير بغير وجه شرعي. واضح؟
نعم.
فلو لاحظنا إلى جنب هذه الآية قوله تعالى في سورة النور الآية 61، والتي جاء فيها طبعا من أول بدايتها إلى أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم، إلى قوله تعالى: أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، إلى قوله عليه السلام: ليس عليكم جناح. فإننا نفهم أن الغير إذا كان أبا أو أما أو صديقا فإن أكل ماله ليس من أكل المال بالباطل، فيكون هذا الدليل الثاني نافيا لموضوع الحكم وهو الحرمة الأكل بالباطل في الدليل الآخر، إذ أن الحكم في الدليل الأول هو الحرمة وموضوعه أكل مال الغير بالباطل. ولما كان مفاد الدليل الثاني هو نفي عنوان الباطل عن الأكل من بيت الأب والأم والصديق، فهذا معناه نفي موضوع الحرمة في الدليل الأول وبالتالي تكون فعلية الحرمة منتفية عن الدليل الأول. والملاحظ في هذا المثال أن النفي حقيقي وليس نفيا تنزيليا، يعني مع بقاء الموضوع ولكن الحكم لا يترتب عليه، لا، أصلا ينفي الموضوع من أساسه حقيقة. هذا أولا. وثانيا، النافي إنما تم بواسطة التعبد بالدليل الشرعي وهي الآية الثانية، وليس بواسطة العلم الخارجي اللي هو خصوصية التخصص كما يأتي. وبهذه الخصوصية الثانية نستطيع أن نميز بين الورود والتخصص. كخروج الجاهل عندما يقول المولى أكرم العالم، فالجاهل خارج عن وجوب الإكرام تخصصا، فإن التخصص والورود يشتركان في كون الخروج في كليهما حقيقيا، ولكن الخروج في الورود بواسطة الدليل الشرعي، بينما الخروج في التخصص إنما هو بالعلم الخارجي، لأننا نعلم بأن هذا الجاهل ليس عالما، نقول بأنه خارج عن شمول حكم وجوب الإكرام له، هذا بعلمنا الخارجي عرفنا، لا بالدليل التعبدي، بخلاف الورود. لولا الآية الثانية لقلنا الأكل حتى من بيت الصديق لأنه أكل المال مال الغير فيكون باطلا، ولكن الدليل الثاني الآية الثانية التعبد بها جعل هذا النفي الموضوع أولا حقيقيا، ولكن بسبب شنو؟ هذا التعبد بالدليل الشرعي. هذا هو الفرق الجوهري بين الورود وبين التخصص. إذن يشتركان في نقطة وهو الخروج في كليهما يكون حقيقيا، ولكن الوجه الافتراق أن الورود لابد وأن يكون الخروج فيه بالتعبد بالدليل الشرعي، ولكن بالنسبة إلى التخصص الخروج يكون بواسطة العلم الخارجي لا بالتعبد بالدليل الشرعي. زين، هذا مثال النافي في الورود. وأما مثال ما إذا كان الوارد مثبتا للموضوع في الدليل المورود، فيما إذا قال المولى إنما يثبت الحكم الشرعي في حالة قيام الحجة الشرعية لثبوته، يعني لا تستطيع أن تقول بأن هذا الحكم ثابت إلا إذا قامت حجة على كوني على ثبوت هذا الحكم الشرعي، وأما إذا لم يكن حجة فغير الحجة لا يثبت الحكم الشرعي، صحيح؟ وهذا موجود عندنا. ثم دل دليل آخر على أن خبر الثقة حجة. نعم، خبر الثقة حجة، فإن هذا الدليل الثاني يكون واردا على الدليل الأول، بمعنى أنه مثبت لموضوع الدليل الأول حقيقة، مو أنه خبر الثقة تنزيلا جعله حجة، بل حقيقة جعله حجة. يعني الحجة لها موارد متعددة، من ضمن مواردها شنو؟ خبر الثقة. مو أنه خبر الثقة ليس بحجة، ولكن تنزيلا للحجية عاملها معاملة الحجة. واضح؟ هذا هو المراد من الحقيقة. فعندما جاء في الدليل الأول في ثبوت الحكم الشرعي بواسطة قيام الحجة، ثم جاء في الدليل الثاني قال خبر الثقة حجة. لولا هذا الدليل الثاني لشككنا في حجية خبر الثقة، والشك في الحجية مساوق لماذا؟ لعدم الحجية. ولكن الدليل الثاني حيث جعل خبر الثقة من موارد الحجة، هذا موضوعا، لأنه جعله موضوعا حقيقيا، فلذا يترتب عليه الحكم، وهو شنو؟ ثبوت الحكم الشرعي عليه. هذا الورود استلزم إثبات الموضوع بخلاف المثال الأول. لولا هذا الدليل لما كان خبر الثقة من الموارد التي يثبت بها الحكم الشرعي. ولكن الدليل الثاني لأنه جعله فردا من أفراد الحجة، فلذا ترتب عليه الحكم، وهو شنو؟ ثبوت الحكم الشرعي. زين. فإن هذا الدليل الثاني يكون واردا على الدليل الأول، بمعنى أنه مثبت لموضوع الدليل الأول حقيقة لا تنزيلا مع عدم تحقق الموضوع. والملاحظ أن الثبوت هنا حقيقي، وتم ذلك بواسطة التعبد بالدليل الشرعي، وهو الدليل الذي قام بأنه كان مفاده أن خبر الثقة حجة، الدال على حجية خبر الثقة لا بواسطة العلم الخارجي. وإلا علمنا الخارجي منين نحن بأنه خبر الثقة حجة؟ الشارع يعتبره حجة، لأنه متوقف على اعتبار الشارع، ولا علم لنا باعتبار خبر الثقة وعدم اعتباره. قد يكون كالقياس غير معتبر. نعم؟
نعم.
هذا كله في الورود الذي هو ميدان النزاع في الفعليات. وأما الحكومة فهي في موارد الجمع العرفي، والجمع العرفي إنما يكون في حالات التنافي بين الدليلين أو الأدلة، ولكنه تناف بدوي لا استقرار له عرفا. بمعنى أن العرف يرى أنه من الممكن الجمع بين الدليلين أو الأدلة بحمل أحدهما على الآخر، وإن كان يبدو في الوهلة الأولى بأن هناك تنافيا بينهما، ولكن لم يكن تنافيا مستقرا قابلا للرفع. نعم، هذا من الذي يدركه؟ العرف.
نعم.
وذلك لأن العرف ملتفت إلى أننا إذا أردنا أن نعرف مراد المتكلم فلا بد من الإحاطة بتمام كلامه، سواء المتصل أو المتفرق والمنفصل، ولا يمكن أن يلاحظ جزء من الكلام منفصلا عن الجزء الآخر منه، بل لا بد من ملاحظة جميع القرائن المحفوفة في الكلام، ثم بعد ذلك نستطيع أن نصل إلى المراد الجدي للمتكلم. فمع عدم الإحاطة بهذه القرائن قد يبدو هناك تنافيا بين الدليلين، ولكن مع ملاحظة القرائن والخصوصيات سوف يرتفع هذا التنافي البادئ أول الأمر. إذا عرفنا ذلك، من هنا يسمى الجمع العرفي. فنقول أن القرينة، احنا جايين نتكلم عن القرائن بعد حتى نشوف المراد من طريق القرائن، نتوصل إلى المراد الجدي للمتكلم، لأنه المراد المتكلم يمكن أن يكون استعماليا ويمكن أن يكون مرادا جديا. فإذا احنا ما نقدر عندما نواجه أي كلام أن نصل بأنه ما هو مراده الجدي. فنقول أن القرينة بشكل عام لها عدة استعمالات، ونتيجة لذلك التعدد لها عدة وظائف. فتارة القرينة تكون للمجاز، يعني تكون قرينة على عدم إرادة المعنى الحقيقي من الكلام، أي للتصرف في المراد الاستعمالي، كما في يرمي في قولك رأيت أسدا يرمي، فإنها قرينة على أن المراد من كلمة الأسد ليس هو الحيوان المفترس بل هو الرجل الشجاع. وتارة تكون القرينة للتخصيص أو التقييد، فلا تكون للتصرف في المراد الاستعمالي بل يستعان بها للتصرف في المراد الجدي، ولكن بواسطة حكم العقل. مثال التخصيص: لو ورد في دليل أكرم كل عالم، ثم ورد لا تكرم زيدا العالم، فإن هناك تعارضا بدويا بين العام والخاص، لوضوح أن مفاد الدليل الأول إكرام جميع أفراد العلماء وبما فيهم زيد العالم، ومفاد الثاني عدم إكرام زيد، فيكون تعارضا وتنافيا بحسب الظاهر. ولكن حيث أن العقل يعترف أن هذا الكلام قد صدر من المتكلم وهو ملتفت لما يقول، ولا يمكن للملتفت العاقل أن يحكم بوجوب الإكرام لجميع الأفراد ومع ذلك يحكم في زيد العالم بخلاف الحكم الأول واقعا، فلذا يلحظ أن الخاصة نص والعام ظاهر، أو الخاص أظهر والعام ظاهر، فلذا يحكم بتقديم الخاص بأحد المناطين إما للنصوصية وإما للأظهرية، بأحد المناطين على العام، فيقول أن المراد الجدي للمتكلم عدم إكرام زيد العالم. ولكن يجب الالتفات إلى هذه النقطة، مع التحفظ على كون الفرد المخصص فرد من أفراد العام من دون شمول حكم الإكرام له، وإلا هو فرد من أفراد العام. غاية ما هناك الآمر أخرجه عن الحكم لا عن الموضوع. لا يزال زيد عالم، ولكن هذا زيد العالم لم يكن واجب الإكرام بحسب أمر الآمر. واضح الالتفات؟ إذن في التخصيص والتقييد، بعد مثال التقييد واضح مثل التخصيص. إذن في التخصيص والتقييد هناك تصرف في المراد الجدي، مو مثل القرينة في المجاز. هناك التصرف وين؟ في المراد الاستعمالي، هنا في المراد الجدي. وإلا لولا الخاص وقال أكرم كل عالم لما كان ناقصا، لقلنا بأن الآمر المولى أراد إكرام كل من يصدق عليه بأنه عالم حتى زيد، ما كان بينقص. ولكن هذا المراد الجدي عندما نلحظه مع إخراج زيد عن الحكم يحصل تنافي بينهما. هنا نعلم بأنه هذه قرينة على أن مراد المولى ليس هو إكرام كل عالم بما فيهم زيد، يعني تصرف في مراده الجدي الأول. واضح؟ وصار عندنا مراد جدي جديد. إذن في التخصيص والتقييد هناك تصرف في المراد الجدي، ولكن بواسطة حكم العاقل بخروج الفرد تخصيصا أو تقييدا. وتارة تكون القرينة للتصرف بالمراد الجدي ولكن بواسطة لا بواسطة الحكم العقلي، كما هو في حالتي التخصيص والتقييد، بل بالاستعانة بالدلالة اللفظية. وهذه هي الحكومة المصطلحة. إذن التصرف كالتخصيص بالمراد الجدي لا بالمراد الاستعمالي، ولكن شنو؟ لا بواسطة الحكم العقلي بل بواسطة الدلالة اللفظية، يعني المدلول اللفظي للحكم. وهذه هي الحكومة المصطلحة. فالحكومة بحسب المصطلح هي الاستعانة بالدلالة اللفظية لغرض شرح وتفسير الدليل الأول. فقوام الحكومة هو وجود ما يثبت أن المتكلم ناظر إلى كلامه الأول وقاصد لشرحه وبيانه. هسه قبل لا نذكر بعدين، لعب راح يصير عندنا فرق بين التخصيص وبين الحكومة. نعم سيأتي مفصلا، ولكن هسه إلى الآن شو نقدر نعين بأنه الفرق بين التخصيص والحكومة؟ أن التخصيص إنما يكون هذا الجمع، وهو تقديم الخاص على العام وحمل العام على الخاص بواسطة الحكم العقلي، ولكن في الحكومة بواسطة المدلول اللفظي للدليل لا الحكم العقلي. واضح؟
نعم.
هسه هذا على عجالة إلى أن نوصل إلى زين. إذن قوام الحكومة قلنا بأنه شنو؟ هو أن يكون الدليل الحاكم ناظرا وشارحا ومفسرا للدليل المحكوم، وهذا إثبات هذه الجهة يكون بواسطة نفس الدليل اللفظي لا بواسطة شنو الحكم العقلي. زين. ثم نظر أحد الدليلين إلى الآخر بالدلالة اللفظية على قسمين. القسم الأول أن تكون القرينة بالدلالة المطابقية، القرينة على كون الدليل الثاني ناظرا وشارحا للدليل الأول بالدلالة المطابقية، ولها حالتان أو قل لها موردان بحسب ما صدر من الشارع. الأولى أن يكون الدليل الثاني بملاحظة القرينية فيه ناظرا إلى ظهور الدليل الأول، يعني شنو يريد يتصرف في ظهور الدليل الأول، فتكون القرينة بمفاد أعني أو أردت أو أي. نعم، يعني مثلا يقول شيء يقول أي كذا، بحيث يصرح المتكلم في كلامه الثاني بمراده الجدي في الكلام الأول بالاستعانة بهذه الألفاظ مثل أعني، كقوله عليه السلام إنما عنيت بذلك الشك بين الثلاث والأربع، كما جاء في الوسائل المجلد 8 صفحة 188 حديث 5 من أبواب الخلل. متى صدر هذا الكلام؟ بعدما سئل الإمام فأينما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة، حتى الفقيه إذا شك بين الأولى والثانية يعيد الصلاة، والحال أنك قلت بأن الفقيه شنو لا يعيد الصلاة، الإمام ماذا أجابه؟ قال قلت بأن الفقيه العارف بالأحكام لا يعيد الصلاة، إنما عنيت في الشك بين الثلاث والأربع. فهنا يبني على الأربع ويأتي شنو بصلاة إما ركعة من القيام أو ركعتين من الجلوس ثم يتشهد ويسلم. فإذن الإمام أراد أن يبين للسامع والمخاطب مراده الجدي من قوله بأن الفقيه لا يعيد الصلاة. فإذن المتلقي السامع تصور أنه الفقيه لا يعيد الصلاة في كل مجالات الشك، فالإمام بيّن له مراده الجدي من هذه الكلمة بأنه أردت بأن فرق العالم والفقيه عن الجاهل أن الجاهل حتى لو شك بين الثلاث والأربع يعيد صلاته، ولكن الفقيه العالم بالحكم لا يعيد صلاته. واضح؟ كقوله عليه السلام، هذا المثال المهم، يعني السيد الخوئي يقول بأنه الميرزا النائيني أنكر هذا القسم لعدم وجود مورد في الأدلة، بس السيد الخوئي يقول بأنه هذا المورد من تلك الموارد. إنما عانيت بذلك الشك بين الثلاث والأربع من أبواب، بعدما سئل فأينما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة فإن ذلك الدليل يكون حاكما على هذا. واضح؟ الحالة الثانية من القسم الأول. إذن القسم الأول قلنا شنو؟ أن تكون الدلالة المطابقية، ولكن شنو؟ الدليل الثاني يكون ناظرا إلى ظهور الدليل الأول، متصرفا في الظهور. زين. الحالة الثانية أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى جهة الصدور، جهة صدور الدليل الآخر وهو المحكوم، كما إذا ورد دليل ظاهر في بيان الحكم الواقعي ثم ورد دليل آخر على أن الدليل الأول إنما صدر عن تقية لا لبيان الحكم الواقعي. مثلا عندما يسأل الإمام قال أخرجته من شنو؟ من الجراب. أكو هتشي شنو؟ من جراب النورة. عندما سئل الإمام فأجابه بجواب، عندما ذهب السائل سأله أحد الأصحاب كيف أجبت هذا؟ قال أجبته من جراب النورة. هذا دليل على أنه شنو؟ الجواب كان تقية لأنه هذا من الجماعة كان. فهذا مثلا هذا يكون شنو حاكما على الجواب الأول. ليش؟ لأنه نظره متمركزا في كون صدور الحكم الأول لم يكن من جهة الواقع وإنما لجهة التقية. واضح؟ هذا يكون حاكما على ذلك المحكوم. أما القسم الثاني للدلالة اللفظية، لعد الدلالة الحكومة متقومة في ماذا؟ في الدلالة اللفظية. ولكن هذه الدلالة اللفظية تارة تكون شنو؟ الدلالة اللفظية المطابقية، ولها قسمان. القسم الأول التصرف في ظهور الدليل الأول، والقسم الثاني في تبيين كون الدليل الأول صادرا عن تقية، يعني يتصرف في جهة الصدور. واضح؟ وأما القسم الثاني من الدلالة اللفظية هو شنو؟ أن تكون القرينة بالدلالة الالتزامية على الحكم أو الدليل الأول لا بالدلالة المطابقية. وأكثر موارد الحكومة هو هذا المورد، بالدلالة الالتزامية لا بالدلالة المطابقية. أغلب موارد الحكومة إنما يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم لا بالدلالة المطابقية، أي أعني أو قصدت أو أي أو ما شابه ذلك. لا، عندما ننظر هذا الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم بالدلالة الالتزامية يكون متصرفا وناظرا وشارحا ومبينا للدليل الأول. إذن شنو راح تكون؟ بالدلالة الالتزامية. وهذا القسم هو أغلب موارد الحكومة. وفي هذا القسم ينظر الدليل الحاكم إلى الدليل المحكوم بشنو؟ في تصرفه، يعني يتصرف فيه. فإما أن يكون بالتصرف في عقد الوضع، يعني التصرف في موضوع الحكم، وإما أن يكون بالتصرف في عقد الحمل، يعني في الحكم مباشرة من دون توسط الموضوع. نعم، وكل واحد من القسمين إما أن يكون موسعا وإما أن يكون مضيقا. سأشرح هذه التقسيمات الأربعة، نعم، مع أمثلتها إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.